لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. قال الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه: فصل. وإذا ثبت أنه لا بد من أخذ العلم عن أهله فلذلك طريقان: أحدهما المشافهة، وهي أنفع الطريقين وأسلمهما لوجهين: الأول خاصية جعلها الله تعالى بين المعلم والمتعلم، يشهدها كل من زاور العلم والعلماء، فكم من مسألة يقرأها المتعلم في كتاب ويحفظها ويرددها على قلبه فلا يفهمها، فإذا ألقاها إليه المعلم فهمها بغتة وحصل له العلم بها بالحضرة. وهذا الفهم يحصل إما بأمر عادي من قرائن أحوال وإيضاح موضع إشكال لم يخطر للمتعلم ببال، فقد يحصل بأمر غير معتاد، ولكن بأمر يهبه الله للمتعلم عند مثوله بين يدي المعلم ظاهر الفقر بادي الحاجة إلى ما يلقى إليه. وهذا ليس ينكر، فقد نبه عليه الحديث الذي جاء: إن الصحابة أنكروا أنفسهم عندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث حنظلة الأسيدي: حين شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا عنده وفي مجلسه كانوا على حالة يرضونها، فإذا فارقوا مجلسه زال ذلك عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون كما تكونون عندي لأظلتكم الملائكة بأجنحتها. وقد قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، وهي من فوائد مجالسة العلماء، إذ يفتح للمتعلم بين أيديهم ما لا يفتح له دونهم، ويبقى ذلك النور لهم بمقدار ما بقوا في متابعة معلمهم وتأدبهم معه واقتدائهم به، فهذا الطريق نافع على كل تقدير. وقد كان المتقدمون لا يكتب منهم إلا القليل، وكانوا يكرهون ذلك، وقد كرهه مالك، فقيل له: فما نصنع؟ قال: تحفظون وتفهمون حتى تستنير قلوبكم، ثم لا تحتاجون إلى الكتابة. وحكي عن عمر بن الخطاب كراهية الكتابة، وإنما ترخص الناس في ذلك عندما حدث النسيان وخيف على الشريعة الاندراس. الطريق الثاني مطالعة كتب المصنفين ومدون الدواوين، وهو أيضا نافع في بابه بشرطين: الأول أن يحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب ومعرفة اصطلاحات أهله ما يتم له به النظر في الكتب، وذلك يحصل بالطريق الأول ومن مشافهة العلماء أو مما هو راجع إليه، وهو معنى قول من قال: كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب ومفاتيحه بأيدي الرجال. والكتب وحدها لا تفيد الطالب منها شيئا دون فتح العلماء، وهو مشاهد معتاد. والشرط الآخر أن يتحرى كتب المتقدمين من أهل العلم المراد، فإنهم أقعد به من غيرهم من المتأخرين، وأصل ذلك التجربة والخبر. أما التجربة فهو أمر مشاهد في أي علم كان، فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ في علم ما يبلغه المتقدم، وحسبك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري. فأعمال المتقدمين في إصلاح دنياهم ودينهم على خلاف أعمال المتأخرين، وعلومهم في التحقيق أقعد، فتحقق الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعين، والتابعون ليسوا كتابعيهم، وهكذا إلى الآن. ومن طالع سيرهم وأقوالهم وحكاياتهم أبصر العجب في هذا المعنى. وأما الخبر ففي الحديث: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي هذا إشارة إلى أن كل قرن مع ما بعده كذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية، ثم ملك عظوظ. ولا يكون هذا إلا مع قلة الخير وتكاثر الشر شيئا بعد شيء، ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. وعن ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا الذي بعده شر منه، لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. ومعناه موجود في الصحيح في قوله ولكن ينتزعه مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء؟ قال النزاع من القبائل. وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وعن أبي إدريس الخولاني إن للإسلام عرا يتعلق الناس بها وإنها تمتلخ عروة عروة. وعن بعضهم تذهب السنة سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. وتلا أبو هريرة قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ثم قال والذي نفسي بيده ليخرجن من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. وعن عبد الله قال أتدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا نعم، كما ينقص صبغ الثوب وكما ينقص سمن الدابة. فقال عبد الله ذلك منه. ولما نزل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم بكى عمر، فقال عليه الصلاة والسلام له ما يبكيك؟ قال يا رسول الله إنا كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فلم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت. والأخبار هنا كثيرة وهي تدل على نقص الدنيا وعلى نقص الدين والدنيا، وأعظم ذلك العلم، فهو إذن في نقص بلا شك. ولذلك صارت كتب المتقدمين وكلامهم وسيرهم أنفع لمن أراد الأخذ بالاحتياط في العلم على أي نوع كان، وخصوصا علم الشريعة الذي هو العروة الوثقى والوزر الأحمى. وزر الأحمى يقول الوزر الملجأ والأحمى الممنوع. وبالله تعالى التوفيق، صلى الله وسلم عليه وسلم.
لا شك أن الكتب نافعة ومفيدة، ويستفيد منها الذي يقرأ فيها، ولكن لا بد أن الذي يقرأ من الكتب يكون عنده مبادئ. أولا يتعلم اللغة، أنت إذا قرأت على العامة الذين لا يعرفون اللغة الفصحى لغة العرب ما فهموا كلامك ولا وعظك ولا تأثروا بذلك. وإذا قرأت على الذين قد تفقهوا وعرفوا اللغة وعرفوا مفرداتها وجملها تأثروا. كذلك معرفة القواعد النحوية لا بد أيضا من معرفتها، وذلك لأن العرب يتكلمون بلغة كانوا عليها بسليقة وطبيعة لم يتعلموها قواعد، ولكن لما اختلطوا بالأعاجم تغيرت وخشي أنها تضيع فوضعوا لها هذه القواعد. وإذا نظرت في هذه القواعد وتتبعتها وجدت أن فائدتها فهم كلام الله وكلام نبيه وكلام أولي العلم الذين بذلوا هذه المؤلفات ونحوها. ومع ذلك كثير من المسائل التي قد تقرأها في المؤلفات قد يصعب فهمها، وتحتاج إلى أن يبينها لك من سبقك في المعرفة وفي الدراسة وفي القراءة، يوضحها بالأمثلة فيقول مثالها كذا أو معنى هكذا فتتضح وتفهمها. وإذا قرأتها في الكتاب قد تكررها ولا يتضح لك معناها. وهذا في المبتدئين ونحوهم الذين هم بحاجة إلى توضيح ما يقرؤونه. المتقدمون رحمه الله كل معلوماتهم التي عندهم فرغوها في هذه الكتب، ما تركوا شيئا، كل ما عندهم فرغوه وألفوه. والذي يكون عنده مبادئ ومقدمات يفهمها ويستفيد منها أكثر مما يستفيد من المتأخرين. ومن كتب المتأخرين هذا هو الصحيح. ولكن كثير من الطلاب في هذه الأزمنة يجهدون في كتب المتقدمين ويقولون إنها وضعت لأهل زمانهم فنحن لا نفهمها، ويعدلون إلى كتب المتأخرين. قد يكون في كتب المتأخرين شيء من التعقيد وشيء من الإبهام، فنقول تعلموا المقدمات حتى تستفيدوا من كتب المتقدمين أكثر من كتب المتأخرين. وقد يحرص كثير من المتأخرين على استعمال شواذ اللغة وعلى استعمال كلمات غريبة يريدون بذلك تكلف الفصاحة وتكلف البلاغة، فيكونون بذلك مما يتسببون في عدم فهم المبتدئين لكلامهم وتعقيده لا يفهمه إلا أهل الغور وأهل الذكاء. وقد يريدون بذلك إيقاع شك وإيقاع ريب في قلوب الناس، قد يكون ذلك أثر إلحاد لهم وانحراف العقيدة والعياذ بالله. والله أعلم.